إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم جئنا بك لنصلح أمتنا فأصلح لنا أمتنا. اللهم جئنا بها نصلح أبناءنا وأولادنا فأصلح لنا أبناءنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا ننفق ساعة تلو الساعة في سبيل أن نتعلم علما نفيد به أمتنا، فاجعله في ميزان حسناتنا. ثقل اللهم بها موازيننا، قرب بها بيننا وبين الجنة، باعد بها بيننا وبين النيران. اللهم إنا نسألك أن تكون بردا وسلاما علينا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعلها المحاضرة اللي بنتعلم إزاي نتعامل مع السن الصغير، سن المراهقة، سن الطفولة مع الرجولة، سن الاقتراب من الاكتمال، سن اللخبطة، سن العاصفة، زي ما الناس بيحلو لها إنها تتكلم على الفترة السنية من 10 سنين إلى ما يصل ل19، والبعض بيوصلها لسن 21 حاليا نتيجة لأسباب تربوية واجتماعية وأخلاقية للأسف خلت النمو بتاع الشخصية يتأخر عبر الأجيال المتتالية والمتعاقبة. المرات اللي فاتت أو المرتين اللي فاتوا أكدنا فيهم أين تكمن المشكلة، إن المشكلة مش مشكلة أولادنا اللي في إعدادي أو ثانوي أو في بداية الكلية، وإنما هي مشكلتنا إحنا اللي محتاجين ناخد بعوامل التغيير. وقلنا لكم لفظة قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، عشان ألفت الانتباه بإن التغيير بيحدث من الداخل أولا قبل ما يحدث في اللي حوالينا. وأكدنا معنى من المعاني واضح بإن إحنا قد أصبحنا في حالة من الفشل الشديد في حل مشاكلنا مع أولادنا اللي بتتطور لدرجة من العند الشديد، ويصبح كل واحد فينا على طرفي نقيض، ده في اليمين وده في الشمال، ده باباك دي أمك، دي بابايا ودي أم. الناس بتستغرب ده باباك بالأسلوب ده ومامتك بالأسلوب ده وانت بالأسلوب ده وهكذا، حتى أن الآباء والأمهات عندما يعرف أولادهم: ده ابنك بجد، ده ابن الأستاذ الفلاني والأخت الفلانية والست كذا والست كذا. في تناقض شديد ما بين ما يعتقده الآباء والأمهات وما بين أبنائهم في صورة كبيرة شديدة. راجل أكاديمي أستاذ في الجامعة تجد أن ابنه بعيد كل البعد عن الدراسة والاهتمام بالدراسة، وما يشغل فكره غير القليل من الأمور. وهكذا راجل متدين وأم متدينة نجد أن أولادهم بعيدين كل البعد. هل المشكلة في هذا الجيل أم المشكلة في من يتعامل مع الجيل؟ هل المشكلة في الآباء والأمهات ولا المشكلة موجودة في الأبناء؟ حقيقة أنا مع الأبناء على طول الخط، وليس هذا استثناء ولا تعاطف معهم، لا بجد إحنا اللي بنعمل العجينة وإحنا اللي بنشكلها وإحنا بعد كده بنقول وبنولول، وبينا ده في المرات اللي فاتت. وبينا لكم إن الرعاية حاجة والتربية حاجة، ووضحنا لكم المفهوم العام من شكاوى الآباء وشكاوى الأمهات، واختبرتكم في أكثر من اختبار. وأسأل الله أن تكونوا صادقين مع أنفسكم حتى تكونوا على هذا المستوى. بداية قبل ما ابتدي النهاردة محاضرتي أو درسي، أنا حقف معاكم وقفة واسألوا نفسكم الآتي: هل في واحد منكم جه فكر في لحظة من اللحظات أن يحدث اكتشاف عظيم من ابنك لنفسه في وقت من الأوقات، يدرك مواهبه، يدرك قدراته، يعرف يصرف أموره بنفسه، يوجه أهدافه توجيه سليم؟ هل في وقت من الأوقات قعدت مع ابنك في لحظة من اللحظات وقلت له: فكر في شخص أحدث فيك تغيير إيجابي في حياتك، إيه الصفات اللي بيمتلكها الشخص ده وتحب إنها تكون فيك؟ أقف لحظة مع نفسك واسأل نفسك: ليه ما تكونش الصفات دي فيا؟ وسبت ابنك معاك لفترة أسبوع أسبوعين، وجيت كلمته وشفته وشوف مين الأشخاص اللي بيأثروا إيجابا في ابنك، وإيه الصفات الجيدة اللي موجودة، مين صورة البطل ده اللي أنت بدأت تبقى مهيمنة على دماغك، وإيه الصفات في البطل ده اللي سينمائي أو رياضي أو غيره، أحدث يعني تغيير إيجابي في نفسية ابنك. يعني تعالى كده وقول لابنك في لحظة من اللحظات، وأنا بقول الكلام ده عشان أحرج الأباء والأمهات، إن الأبناء في هذا السن خيالهم واسع وطموحهم واسع، وتقدر بالطموح والخيال الواسع ده إن توظف الطموح ده لشيء يفيده فعلا. هل تصورت في لحظة من اللحظات إنك تقول لابنك تخيل بعد 20 سنة بإن في مجموعة من الناس مهمين في حياتك؟ هيبقى مين الناس المهمين في حياتك دول؟ تصور وضعك وتصور الناس اللي حواليك بعد 20 سنة، معجبين، مهندسين، أطباء، شيوخ، رقصين، ممثلين، لاعبين، أيا كان، تصور كده مع نفسك وتصور مع ابنك وقوله بعد 20 سنة شوف أكتر ناس لهم أهمية عندك هيبقوا محيطين بيك. الخيال الواسع ده هيخلي الولد يفكر، أول ما يفكر هو عاوز يبقى إيه، وبناء عليه عاوز مين يحيطه في من حوله. هل تصورت وسألت ابنك في لحظة من اللحظات لو جبت لوح خشب ما بين مبنيين وتحط اللوح ده على السور ده وعلى السور المقابل، وقلت لابنك عد ومر على اللوح الخشبي ده، التمن اللي المفروض يدفع لابنك في سبيل ان يمر ما بين المبنيين ايه؟ هل هو جنيه، 1,000,000 جنيه في سبيل انقاذ صاحبه، في سبيل شهرة، في سبيل دراسته؟ قصدي بتعلم ابنك اما بيبقى فيه احتماليات الخطر في سبيل ايه الانسان بيخاطر في حياته، بتعلم ابنك ده. قل لابنك في لحظة من اللحظات انت قاعد تفكر مع نفسك، هتفكر في ايه وتفكر هتبقى ايه، وايه اقصى طموحاتك اللي ممكن تبقى فيها. يعني بمعنى صح، قصدي ان انا ما بقول الحاجات دي بقول خدوا بالكم من ان في حاجات مهمة جدا ذات اهمية في نفوس الابناء محتاجة منا ان احنا نبرزها. نخش بقى في موضوع النهاردة وهو موضوع في غاية الصعوبة. ليه؟ لاني لو قلتلك لو سمحت في صورة تركيب، والصورة التركيب دي من غير ما تعرف الصورة اللي هتركب على اساسها الصورة دي، لو سمحت نفسي تركب مجموعة الأجزاء بتاعة الصورة دي من غير ما تشوف الصورة الرئيسية بتاعتها، من غير ما تعرف منظر جمالي هو منظر شكل معين، أنا بقولك رتب الصورة دي. هل ينفع تقدر ترتب الصورة من غير ما تلمح الصورة الرئيسية الاختبارية اللي موجودة على ظهر اللعبة بتاعة تجميع الصورة؟ مستحيل، هتتعب، هترتكب أخطاء كتير، هتحاول تصلح لكن للأسف مش قادر تلم نفسك. عشان كده النهاردة موضوعنا المراهقة، الصورة الحقيقية، إيه اللي غير طبيعي فيها وإيه اللي طبيعي. أما يسأل الأب تقلب المزاج بتاع الطفل، ابني بقى بصراحة بيتنرفز أسرع من الأول، بيغضب بسرعة، بيكبر الصغيرة، بيتفه الكبيرة، ده طبيعي في المراهقة ولا لا؟ أقولك ده طبيعي. يبقى أصلي أما انفعل على ابني نتيجة للأسباب دي يبقى أنا اللي غلطان، لأني مش واخد بالي هي المرحلة دي بتمر إزاي. عشان كده في شاب لسه راجع من العيادة حالا، الولد عنده 17 سنة، عارفين بيقول لي إيه؟ ما بيفهمونيش، مش فاهمين أنا بمر بإيه، مش فاهمين قد إيه أنا بتعصر وأنا بتنرفز وأنا بتعصب عليهم، ونفسي ما تعصبش ولا تنرفز. مين في أبنائنا حابب إن يبقى في سوء أدب مع بابا ومامته؟ مين في أبنائنا حابب إن يبقى مضغوط والده ووالدته ما يعرفوش ضغطته عاملة إزاي؟ وبالتالي تقلب المزاج صفة من الصفات موجودة. أولادنا ما ينفعش تكلمهم على فتح بيت المقدس في سن 12-13، لأن أهدافهم دايما أهداف بتاعة بكرة وبعده والأسبوع اللي جاي، ما عندهمش القدرة الذهنية ولا النفسية اللي يقدر بيها يحدد الهدف البعيد ده، وعلي أن أنا أحدد أهداف أصغر وأصغر بالنسبة لأبنائي. وقبل ما أتكلم برضو على فترة المراهقة والتغيرات اللي بتحصل، وقلت لكم المرة اللي فاتت أنا هكلمكم على التغيرات اللي بتحصل للآباء، في تغيرات بتحصل للأباء كمان في فترة المراهقة بعد ما وصل الأب 40 و50 سنة، بقول له بيحصل لك تغيرات وابنك بيلمحها وانت بتحس بيها لو حبيت تحس بيها. لكن قبل الموضوع ده كتير من الأباء والأمهات يسألوا أنا عملت إيه عشان ابني يصدر منه السلوك الآتي. واحدة تيجي تقول لي بنتي متقلبة المزاج جدا وتحدث منها تصرفات سلبية، أنا غلطت في إيه؟ هقول لها ده طبيعي، ده السن المراهقة. واحدة تانية تقول لي ابني ذكي جدا وإمكانياته العقلية أكبر من أخته، أنا بشوف إن الذكاء بيبوظ من عينيه ومن عقله ومن تصرفاته ومن رأيه ومن أسلوبه ومن طريقته، لكن رسب في مادتين وقع في مادتين وأخته بيتكتب اسمها على لوحة الشرف. أنا مش فاهمة الغلط فيا ولا الغلط في ابني ولا فين بالظبط. واحد يجي يقول أنا عملت ولادي كلهم معاملة واحدة إلا ده بالذات بصراحة عامل لي مشاكل دون إخواته. هقول لك المراهقة، أم تقول لي ابنتي الكبيرة أي حاجة بخصوص مشاعرها بتقول لي، واللي يحصل لها دايما بتقوله لي. بنتي التانية صعب جدا إنها تتكلم عن مشاعرها وتفضل كتير تحتفظ بيها في نفسها. اختلاف يعني، الناس عاوزة تقول في المجمل، مجمل القضية إن في اختلاف ما بين ابن وابن، اشمعنى ده مؤدب وده مش مؤدب، اشمعنى ده ما بيتسمع له الصوت وده بيتسمع له صوت، اشمعنى ده اللي مطلع صوتنا للجيران وده ما سمعناه الصوت، اشمعنى ده دخل كلية الطب وده بالعافية ما دخلناه كلية خاصة ودفعنا له فلوس عشان مجموعه ما يجيبش الكليات العادية. الاختلافات دي بداية لازم أفهم، هي دي مهمة المربي، إن أنا التفت إن في ولد عندي ممكن يكون حساس وابن أقل حساسية، إن عندي ابن عنيد وابن أقل عندنا، عندي ولد عاطفي وولد عقلاني، عندي ولد اجتماعي وولد غير اجتماعي. لازم أعرف إن الاختلافات دي ربنا حطها في الناس، ومفيش فرض زي فرض، حتى لو حطيتهم في نفس المناخ ونفس التربية ونفس التوجيه ونفس المعاملة ونفس الأكل والشرب والمدرسة، حتى لو عملت كده شطارة الأب وشطارة الأم إنها تبتدي تعامل كل واحد بما يقتضي لحد ما توصل بيه لبر الأمان. ولعلي أشير هنا، وده رأيي أنا الشخصي مش رأي العلماء، إن العدالة اللي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش العدالة المادية بس، بل إن العدالة المادية سهلة جدا، زي ما تكتب لابنك بيت تكتب للتاني بيت، ده تجيب له عربية، ده تعمل كذا ده تعمل كذا. لكن الأهم من ده كله والأعظم من ده كله عدالة، إن أنا أدي كل واحد اللي محتاجه، ده محتاج حنية وده محتاج عقل وتفكير، ده محتاج توجيه 1 2 3 وتسيبه، وده محتاج انك تخاف عليه شوية وتقلق عليه، ده محتاج كذا وده محتاج كذا. هي دي التربية. وبزعل جدا من اي ام واي اب يجي يقول لي انا عملت زي ده وعملت زي ده، هو الولد طالع وحش. مش طالع وحش، انت اللي ما تنبهتش لحساسيته، انت اللي ما تنبهتش انه محتاج حنية، انت اللي ما تنبهتش انه محتاج تحترمه، انت اللي ما تنبهتش ان كلامك واسلوبك وطريقتك دايما وانت بتقول احنا بنفهم وانتوا ما بتفهموش، بتكسر كتير من الأولاد وبتكسر كتير من الشباب اللي موجود. عشان كده محتاجين نفهم يا أخوانا إيه معالم المراهقة وإيه معالم التغيرات اللي بتحصل للأولاد. أولادنا في فترة المراهقة بيعانوا معاناة شديدة جدا، وخصوصا لو ما كانش فيه توافق في البيوت، ودي هنفرد لها في المستقبل حاجة. قبل ما انقل على التغيرات اللي هتحصل للأباء قبل الأبناء وهتكلم على الأباء والأبناء، يهمني قوي أقول لك إن المراهق بيمر بأزمات، مشاكل لها أبعاد عنده في نفسيته، وما بتاخدش بالك غير ما تشوف النتيجة. الأزمات دي 4 أزمات، من أكبر الأزمات اللي لو نجح أي أب فيكم في إنه يحلها، وعنحلها معاكم إن شاء الله في سلسلة المحاضرات دي، فعلا الولد هيبقى في تركيبته شيء مختلف عن غيره. اللي بيفرق طالب عن طالب وابن عن ابن 4 حاجات دول، الأزمات اللي بتصيب الأبناء حاليا دلوقتي. أما تيجي أشخص مشاكل المراهق، هم 4 مشاكل بتنبع من 4 حاجات دول. عارفين الأزمات الأربعة إيه؟ فكروا معايا كده، إيه أكتر حاجة بتنتقدوها في أولادكم؟ نمرة واحد الهوية. عندك حق، هو بينتمي للأسرة دي ولا بينتمي لأصحابه؟ هو بينتمي للستايل الغربي ولا الشرقي؟ الإسلامي ولا إيه بالظبط؟ الهوية. وعلى فكرة أولادنا بيكبروا ويعيشوا وبيدوروا على الهوية، عاوزين حاجة ينتموا إليها. لإما هينتموا لبابا وماما والأسرة والمحيط لو الجو ده فعلا كان صحي، لإما ينتموا لأصدقائهم وأصحابهم، لإما ينتموا لأفكار أيا كانت الأفكار الموجودة دي. عشان كده من أكتر الأزمات بتاعة الشاب اللي في سن المراهقة اللي بيكتمل نموه، عاوز يعرف هو حيثبت على إيه؟ حيوافق ماما ولا حيوافق بابا؟ هيبقى زي بابا متدين ولا هيبقى زي ماما أقل تدينة؟ هبقى زي خاله كده اجتماعي وبيتخرج وبيعيش والحياة مروشنة، ولا زي عمه اللي عايش للعلم والعلماء وغيره، ولا مع أصحابه اللي مكبرين دماغه؟ الهوية، أنا بنتمي لإيه؟ واحد يرد عليه بنتمي للإسلام والمسلمين وينتمي لأبوه وأمه، بس المشكلة أنك أنت بطريقتك دي عمرك ما هتقدر تقربه وتخليه على نفس هويتك. تاني أزمة بيمر بيها المراهق الفراغ وقت طويل. ياه على الأوقات اللي بتمر قدام التلفزيون ولا القعدة لوحدهم ولا على النواصي ولا في النوادي ولا في السينما ولا في المسرح ولا في الخروج، ولا واحد ياخد عربية بابا ويطلع مع أصحابه يقضي يومين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين من غير هدف ومن غير كذا غير إنهم يقتلوا الوقت. الفراغ، قدرت يا أب وقدرت يا أم توظف القضية بحيث إنك تملى وقت ابنك ويدير وقته؟ الوقت هو الحياة. كانوا بيقولوا دائما أن أغلى ما يملك الإنسان هو عامل الزمني، الثواني والدقائق والساعات، فإن مرت مر أثمن ما يملك الإنسان. وبالتالي لازم أفهم إن أكتر المشاكل اللي بيمر بيها الشباب في السن ده إن أنا بسلمه للفراغ. واحد يقول لي لا لا لا، مين اللي قالك؟ أنا قاعد أقول له 100 حاجة، ده بقول له اقرأ في كتاب، اقرأ في القرآن، احفظ القرآن، اعمل كذا، استفيد من البرنامج الفلاني، اعمل كذا اعمل كذا. استنى استنى، الفراغ عمره ما هيتملي بالطريقة دي. الفراغ هيتملي يوم مبني يبقى له مهارة أو هواية معينة نمتها له. ايه المهارة؟ ايه الموهبة؟ ايه الشيء الإبداعي اللي أنا ربيت ابني عليه عشان وقت فراغه ألاقيه بيعمله؟ هل ابني عنده؟ واسأل نفسك كده. واحد يقول لي ايه، طب ايه اللي ممكن يملى وقته فيه؟ ايه المهارات اللي ممكن اكتشفها في ابني؟ في مهارات قد كده. خد عندك مهارات للصبح. اول حاجة، في براعة في التعامل مع الارقام، في براعة في استخدام الكلمات، ودي مهارة في حد ذاتها. تفكير الابداعي والقدرة على ابداع شيء كقصة وكشعر وكشيء له هيكل ومكانة. إجادة العديد من الرياضات، إنجاز كتير من الأعمال سواء كانت المنزلية أو غير المنزلية. إدراك احتياجات الآخرين، في شباب بنربيهم على إنهم يبقى عندهم القدرة على إدراك احتياج الآخرين، يبقى منخافش الناس دي هتبقى اجتماعيين وهيشتركوا في جمعيات أهلية وهيشتركوا في حاجات كتيرة. امتلاك ميول فنية، يعني الولد يبقى عنده ميل فني اكتسبتها، ده طول الوقت بيعمل بعض اللوحات التي لها بعد حقيقي جميل وجمالي، له بعد فكري في بعض الأوقات. التعامل جيدا مع الآخرين، الفراغ ده ممكن يتقضي في التعامل مع الآخرين والقدرة على اجتذاب الآخرين. حفظ المعلومات، اتخاذ القرارات، بناء الأشياء، قبول الآخرين، التنبؤ بما سوف يحدث، التحدث، الكتابة، الرسم، الإنصات، المرح، الضحك، التعاون. يعني حتى يا أخي لو عنده موهبة التفاهات أيا كان، بس المهم ما تسيبش. كل بني آدم له موهبة ربنا حطها فيه، المهم إنك أب وأم تكتشفها. الموهبة ما تزرعش، الموهبة هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. دايما يقولوا لك ايه، ابحث عن الكامن في نفس ابنك يصبح ابنك صاحب كيان. وتيجي تالت نقطة في ازمات المراهق، ازمة تحديد الاهداف، ومش هنتكلم فيها كتير دلوقتي لان اصلا الازمات دي كلها مع المحاضرات القادمة كل واحدة هيتفرغ لها وقت لكيفية ابراز الهوية وعملية الاهتمام بتنظيم الوقت، ثالث واحدة تحديد الأهداف، رابع واحدة القيم الأخلاقية. لازم أتعلم كأب وأم إزاي أغرس القيم الأخلاقية في السن ده، وهم دول الأربع أزمات الكبرى اللي بتواجه المراهق. ونتكلم في مشكلة من المشاكل ونقول والله رأيكم في المشكلة إيه ومين المتسبب في المشكلة دي، قبل ما نخش في التغيرات اللي بتحصل في فترة المراهقة. المشكلة كالآتي، هقراها لكم قراية كلمة بكلمة. الأب بيقول إن ابني لا يتقبل أبدا الرفض كإجابة، إنني فقط لا أستطيع أن أقول له لا، فإذا كان كل شيء يمضي بأسلوبه ويشرع في فعل ما يحلو له ولا يقال له لا، يكون كل شيء على ما يرام، لا يتسمع صوته ولا كذا. لو درعنا كويس وحطه وراء ومشي الأمور كما يحلو له، يبقى الدنيا ماشيه. وبمناسبة المشكلة دي لسه برضو معروض عليا مشكلة النهاردة. هي المشكلة والولد جاي عنده 14 سنة، ودائما هذا الولد يفرض أسلوبه، تعلم كده من زمان. والدته تقول ذاكر، يقول لا معلش أما أخرج مع أصحابي الأول، وبعد ما أخرج مع أصحابي أشوف إذا كان مزاجي يسمح بإني أذاكر ولا لا. سألين أنا راجل كبير، أنا المفروض مسؤول عن مذاكرتي، أنا مش صغير لسه في ابتدائي، أنا راجل في ثالثة إعدادي. أخرج الأول في النادي، وبعد ما أخرج في النادي أجي أشوف الوقت. وبالقطع الأم تسأل ينفع ده ولا ما ينفعش. ده مش بس كده، ده الولد أصبح نظامه اليومي زي ما هو شايف، ولا يستطيع الأب ولا تستطيع الأم أن تشير عليه بتعديل هذا الرأي، وإلا الويل والثبور وعظائم الأمور بالصوت العالي ونده الجيران وتدخل الإعمام وتدخل الخيلان. وإذا كان عيب بالقطع، المشكلة دي منبعها الأب والأم. وما زلت بقول نفس المشكلة، إن العند في بعض الأوقات وعدم تعلم الحياة بإنها أخذ وعطاء هي دي إشكالية. أنا بقول ده تدعيم للمشكلة اللي جاية دلوقتي واللي بنقولها. بيقول لي تاني، ابني لا يتقبل أبدا الرفض كإجابة، إنني فقط لا أستطيع أن أقول له لا، فإذا كان كل شيء يمضي بأسلوبه ويشرع في فعل ما يحلو له ولا يقال له لا، يكون كل شيء على ما يرام. ومع ذلك عندما نخبره أننا لا نستطيع فعل ما يريد، فإنه يصبح منزعجا ويجادل ولا يمكنه تقبل ما نخبره به. لقد خرج طول الأسبوع الماضي ثم ليلة أمس عندما طلب الخروج مرة أخرى رفضنا، فأصبح منزعجا جدا وبدأ في الجدال، وبدأ يقول أن كل أصدقائه يسمح لهم بالخروج متى شاءوا، وإننا نضع الكثير من القيود عليه، وإننا لم نكن عادلين ولم نتفهم موقفه. وفي النهاية أصبحت أنا وزوجي منزعجين من موقفه وسمحنا له بالخروج. أفدنا بالله عليك، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ بالقطع طبعا عارفين أصل المشكلة. أصل المشكلة في الناس اللي عندهم الضبط والربط، محتاجين ضبط وربط. منين بيقولوا لا ويرجعوا يقولوا نعم؟ أحد الأساليب التربوية، إذا قلت لا فانطلق بلا هذه زي ما بيقولوا إلى نهاية العالم. يعني تفضل تقول لا على الموقف ما دمت قلت لا، لكن لا يمكن أبدا إن أنا أقول لا وبعد مجادلات ومناقشات ومشاورات نتيجة الإزعاج أو لصوته العالي أو إني خايف إن الناس تسمع أو إن هو يبتدي يقل أدبه أو لإن هو ممكن يعترض وإن إحنا مش قادرين نسيطر عليه، بنقول له نعم. الدنيا خربت. ما هو لو كان عارف إن إحنا ناس عندنا كلمة ومن الأول بنقول لا وما نقولش بعد كده ونغير كلامنا، كان استمر على هذا النهج ولم يحدث منه ذلك. لكن الولد اتعود دايما انه كل مرة بيقولوا لا الاول. طب خلاص اخرتكوا ايه؟ يعني نغلش شوية، ما نذاكرش شوية، نعيط شوية، ندنجل شوية، اخش الاوضة واقفل على نفسي، اقول انتوا ظالمين، اقول انتوا مش بتسووني باصدقائي واصحابي، انتوا بتفقدون الثقة. وبعد كده يتقال كلمة نعم يا حبيب قلبي خلاص، ولا تزعل ولا تزعل، يلا يا حبيبي يلا انزل مع اصحابك، وعاوز كام، 10 جنيه ولا 20؟ يلا تفضل يلا تفضل. طبعا بالقطع المشكله دي الاساسيه ليست لها اي علاقه تربويه، وانما يعني العلاقات التربويه اللي مفروض إنها تتم على نسق ومستوى الآباء وليس على مستوى ونسق الأبناء. طبيعة الخطأ خطأ الأب والأم اللي عودوا أولادهم إن كلمة لا لا تعني لا وإنما تعني نعم بصوت منخفض. تعال يا كل أب ويا كل أم شوف الوضع بتاعك في سن المراهقة. في كتير من الأحيان إحنا فاكرين إن التغيرات الجسدية اللي بتحصل للمراهقين وإن التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل للمراهقين وإن التغيرات النفسية والسلوكية اللي بتحصل في السن ده بتحصل ليهم وبس. لا، اكتشف الآتي: أنت تتغير أيضا. وكتير من الآباء هم اللي قالوا الرأي ده على فكرة، مش أنا اللي قلته. في كتير من الآباء يجي يقولك أول متغير بشعر بيه في فترة المراهقة، مراهقة ابني ومروره بفترة المراهقة، ان زي ما يكون كده ذكائي قل، الواد بيقدر يضحك علي، الواد فعلا بيعمل شوية حاجات ويسبكها علي وانا مش حاسس خالص باللي بيعمله، انا ما حسيتش ان هو اصحابه بالشكل ده وتصرفاته بالشكل ده ولغته وصلت بالشكل ده الا فعلا فجأة. وتحس ان اولادك بيقدروا يجادلوك في السن ده بشكل مفزع يخليك تتخض وتخليك في كتير من الاحيان ما تكملش المناقشة وتقطمها وتصدر فرمان انت تخش اوضتك ومفيش نقاش دلوقتي وهو قرار. في كتير من الاحيان اباء بيشتكوا ان ذكائهم بينقص. دي اول متغير بيحدث للاباء والامهات في فترة المراهقة. رقم اتنين، بيحصل حاجة غريبة. الواد اما كان في ابتدائي بيجي يلزق في ماما وبابا وماسك ايديهم ومبسوط، واما يجوا المدرسة يقولوا بابا وماما جه، واما يبقى رايح في النادي او ماسك في الشارع بيبقى ماسك في ايد مامته وباباه وسعداء جدا وسعيد وفخور ان باباه ومامته ماشيين جنبه. ووب بتحصل معجزة، الواد يخش في سن خلاص سن بقى كبير، يجي بابا وماما يروحوا المدرسة يقولوا له بابا وماما، يقول فين بابا وماما؟ حد شايفهم؟ لا 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 لا، مش بابا وماما، لا لا لا، ويبعد الولد عنه. يجوا يقعدوا معاه في النادي يروح ناقل نفسه لاصحابه وبعيد. تيجي والدته ينادي عليه يروح مشاور لها كده وكانه بيقول لها بقول لك ايه خليكي بعيد. بيحدث قدر من نوع التغير في الاباء والامهات وكان الشكل العام بتاعهم ما بقاش مناسب. حدوث تغيرات بدنيه للاباء والامهات وكأن شكلهم كده العام أصبح لا يناسب برستيج الولد المراهق في السن ده، ويبتدي الولد أما يحب يخرج يخرج لوحده، والبنت أما تحب تخرج لوحدها، أما يحب يختار حاجة بيختارها مع أصحابه وأصدقائه، والمشاركين ليه يبقى أصدقائه وأصحابه. وكأنه قد حدث شيء في الآباء والأمهات تدعو الأبناء إلى الهروب منه. ثالث حاجة بيكتشف كتير منا اما يخش ابنه او بنته في سن المراهقة انه اصيب بالشيخوخة وفقدان الذاكرة، اصيب بالالزهايمر يعني. وان كان الالزهايمر بيحصل مع الاباء والامهات في اعمار سنية قبل حدوثه الطبيعي نتيجة لسن المراهقة، تيجي تقول لابنك ايه اعمل كذا ما تعملش كذا، يقول لها يا ماما يا ماما دي المرة 101 اللي بتقولي لي نفس الاسطوانة ونفس الشريط. طب اقترح عليك اقتراح يا ماما، سجل اللي انت عاوزاه في الشريط وساعة ما تحب تقوليه لي حط الشريط في الكاسيت وسمعين اللي انت عاوزة تقوليه. وفعلا تكتشف حاجة غريبة دي، انك بتكرري الكلام والنصيحة والامور بشكل غير عادي لاولادك عشان يقتنعوا بيه او ينفذوه، وبالرغم من كده هم ما بيعملوش. النقطة الرابعة اللي بتحس بيها قوي اي اب واي ام ان بقيت دقة قديمة لم تعد متماشيا مع مجرى الامور. خلاص في ناس بتفهم اكتر منك، ده صاحبي قال لي، انت عارف صاحبي ده ياه مش ممكن بيركب موتوسيكلات، انت بتركب موتوسيكلات يا بابا؟ لا معرفش يركب موتوسيكلات، هو بيعرف يركب موتوسيكلات، هو بيفهم اكتر منك. لم يعد متماشيا للامور، بقيت دقة قديمة، بقيت الموضة اللي انت فيها مختلفة، بقيت مختلف. وتنظر إلى نفسك وكأنك تنتمي إلى عالم مختلف عن هذا العالم تمام. النقطة الخامسة، بتنخفض قدرتك على التواصل مع أولادك. سن المراهقة بعد ما الابن أو البنت كانوا بيقولوا كل حاجة ما بقوش يقولوا كتير من الحاجات. في السن الأولاني كان ممكن تعرف أصدقائهم وآباء وأمهات أصدقائهم، دلوقتي ما بقتش تعرف أصدقائهم دول شكلهم عامل إزاي. في الأول كان يقولك أنا حصل وما حصلش، دلوقتي بيعمل حاجات كتيرة جدا ومتطورات كتيرة جدا دون أن تكتشف المتطورات الموجودة دي. تيجي تقعد معاه بتجد أن لغة الحوار لم تعد واحدة، أما تيجي تنبه على حاجة ما بقاش متقبل كما كان أولا، مش لاقي ابني، قاعد طول الوقت لإما في الأوضة مع أصحابه على الإنترنت على التليفون بيقرأ حاجة بيعمل حاجة، ابني مش تحت إيدي. سادس حاجة بتحصل للآباء والأمهات إنك بني آدم أصبحت مزعج، بصراحة المناقشة معاك أصبحت مزعجة، وتلاحظ إن كتير من الشباب في السن ده والشابات بيتجنبوا بابا وماما والنقاش معاهم لأن النقاش لا يجدي، في الآخر بتقلب بخناقة، في الآخر بتقلب بحرمان من حاجة، في الآخر بتنتهي بأنك ما بتفهميش أي حاجة. أنت كنت فين يا بنتي من 20 سنة؟ أنا أفهم أكتر منك. وبالتالي أصبح الإنسان وكأنه مزعجا لأولاده. سابع حاجة ودي اللي ما يختلفش عليها اتنين، إن تأثيرك على أولادك قل، إنك كفرد مؤثر لم تعد مؤثر في أبنائك. حاجات كتيرة بتأثر في أبنائك وانت قاعد واقف شايف ايه اللي بيحصل ومش قادر تعمل حاجة. انترنت بيأثر، فضيات بتأثر، تلفزيون بيأثر، فيديو كليب بيأثر، راديو بيأثر، أصحاب بيأثروا، مدرسين بيأثروا، كل الناس بتأثر، وانت كأم وكأب أصبح تأثيركم أقل مما كان من قبل. دي المتغيرات اللي بتحصل لكتير من الآباء والأمهات اللي المفروض إنهم يركزوا فيها قوي، عشان تركيزهم فيها مهم، عشان يشوفوا وضعهم بالنسبة لأبنائهم وصل ليه. وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام محاضرتي أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.